السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، غفر الله لأخي الحبيب الكريم طلال الحميري حفظه الله، غفر الله له ما قال، فقد بالغ في ترحيبه ووصفه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياه وإياكم خيرا مما يظن بنا، وأن يغفر لنا جميعا ما لا يعلمه الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الآباء، أيها الإخوة الكرام جميعا، أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا وإخلاصا وتقوى، وأن يجعلنا جميعا صالحين مصلحين هداة مهتدين، وأن يكفينا وبلادنا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سأتكلم معكم معشر الآباء والإخوة جميعا هذه الليلة حول موضوع مهم له مكانته ومنزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند عباد الله أجمعين، برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم. موضوع يتحاشى الكثير منا أن يتكلم فيه، لا لشيء، فإنه من دين الله، بل هو من دين الله في الذروة، ولكن لتقصيرنا في هذا الباب وعزاؤنا أن نتكلم فيه. قول الأول: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإن المتكلم حول هذا الموضوع لا يبالغ، وليس من باب التواضع، حاشا وكلا، بل من الواقع ومن صميمه. المتكلم حول هذا الموضوع كالبخيل الذي يصف للناس الكرم، وكالجبان الذي يصف للناس الشجاعة. نقول هذا اعترافا بالحال وبالواقع، وإلا فإن العبد يرجو بالكلام حول هذا الموضوع الذي سأذكره أن يجعله الله من أهله، وإننا لنتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، ونرجو الله أن يقبله وأن يجعله خالصا وأن يسددنا فيه، أن يجعلنا من أهله وأن يعيننا على أنفسنا. هذا الموضوع هو حسن الخلق، هو حسن الخلق. ومن ذا الذي يجرؤ أن يتكلم ويصف للناس الأخلاق الفاضلة في السلم والحرب والرضا والغضب والعسر واليسر والسفر والحضر، ومع القريب والبعيد والموافق والمخالف، ومع الصديق والعدو؟ من ذا الذي يجرؤ أن يتكلم حول هذا الموضوع وهو يعرف ما عنده من قصور والمتكلم منهم؟ لكن عزاؤنا كما سبق أن نتقرب إلى الله بالكلام على هذا الموضوع، أن يعيننا الله على أنفسنا وأن يجعلنا من أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الموضوع كان يدعو الله عز وجل في دعاء الاستفتاح في صلاته، في دعاء الاستفتاح، كما في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقول في استفتاحه للصلاة في الحديث الطويل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى أن قال: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. والذي قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي هو قدوة المؤدبين وأصحاب الأخلاق الحسنة والمؤمنين والمتقين والأبرار والمفلحين، ومع ذلك يقول هذا ويدعو الله عز وجل، وكان يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. ولك أن تنظر في أهمية هذا الأمر وعظيم أثره على الصديق والعدو والقريب والبعيد. فربما نفر عنك إنسان ولو كنت على الحق، ولو كنت على خير وهدى، بسبب سوء أخلاقك. ما يصلح أن تتعامل مع الناس بخلق سيء، فإن قيل لك تقول: لو سني، أنا على سنة. لا يساوي سني، لا يساوي سيء الخلق، بل سني يساوي حسن الأخلاق. ونجاهد أنفسنا على ذلك جميعا، المتكلم والسامع. وانظر، وانظر في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، بعد أن قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله، هذا رسول الله الذي يجب علينا جميعا كما في الصحيحين أن نقدم محبته على محبة النفس والمال والأهل والولد، الذي طاعته من طاعة الله عز وجل، والذي لا طريق للجنة إلا من الطريق الذي سار فيه صلوات الله وسلامه عليه، والذي نحن مأمورون بمتابعته والاقتداء به والتأسي به. واتباعه شرط في صحة قبول العمل، فيشترط لقبول العمل الإخلاص والاتباع. ومع ذلك، مع ما عنده من مكارم الأخلاق، وقد قال كما عند أبي داود: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. وشهد له أعداؤه قبل أوليائه بمكارم الأخلاق، شهدوا له بالصدق، وشهدوا له بالأمانة، وشهدوا له بالبر والإحسان والصلة وغير ذلك، حتى أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كما في الصحيحين استدلت على حسن عاقبته في أوائل أمره ونزول الوحي عليه، استدلت بمكارم أخلاقه على حسن عاقبته. لما جاء يرجف فؤاده بعد أن رأى جبريل في الغار قالت له مسلية ومواسية: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. بماذا استدلت؟ على حسن العاقبة وعدم الخزي، وأن الله لا يضيع من كان كذلك. قالت: إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. من كانت هذه شمائله لا يضيعه الله عز وجل. عبد الله بن سلام أول ما رآه قال: لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ومع هذا كله يقول له الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، مع أنهم يجب عليهم الإيمان بك والاتباع لك، ومع ما عندك من مكارم الأخلاق لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فكيف بغيره؟ العالم وطالب العلم والحاكم والأب وغير ذلك. إذا كان هذا في رسول الله، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا درس لنا جميعا، نقف عند هذه الآية وقفات. ماذا معك؟ عندك علم غيره ربما يكون مثلك وأعلم منك وأعلم منك، وعند غيرك ربما مع العلم إحسان وعطاء. فلا بد أن نجاهد أنفسنا على حسن الخلق، ولا سيما عند الغضب، لأنه في وقت الرخاء والسلم كلنا على خلق. لكن إذا جاء من يغضبك، من يؤذيك، من يزعجك، يظهر بعد ذلك ما يظهر من الأقارب والأباعد. ولهذا لو لم يكن في عظيم منزلة حسن الخلق إلا أن الموصوف به أكمل الناس إيمانا. الإيمان شعب، 70 شعبة، يزداد وينقص. ومع ذلك في حديث أبي هريرة عند الترمذي، عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سبحان الله، أكمل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم خلقا. يا إخواني، نفحص أنفسنا جميعا وننظر في أنفسنا جميعا وفي أحوالنا جميعا، ونجاهد أنفسنا جميعا، ونجالس أصحاب الخلق وأصحاب الأدب وأصحاب الأدب. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر كما نقل عنه النووي في بستان الواعظين أو العارفين، نقل أنه قال: من أراد أن يصفو قلبه وأن يزكو عمله قال: فليقلل من الطعام والشراب والخلطة، وأن لا يجالس من كان عنده علم وليس عنده أدب. يبتعد عنه، عنده علم لكن بدون أدب. فمن تفع هو بعلمه أولا. لا أقول العالم وطالب العلم سيكون معصوما ولا يصدر منه شيء، هو بشر يغضب كما يغضب الناس ويصدر منه كما يصدر الناس، لكن ما هو الغالب؟ ما هو الغالب؟ ثم إذا هفى أو زل كيف سيكون الحال بعد ذلك؟ يستمر يعاند يصر، أم يحاول أن يصلح ويسدد ويقال؟ لك أن تنظر في عظيم منزلة هذا الأمر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وغيره، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحب الناس إلى رسول الله وأقربهم مجلسا منه يوم القيامة أصحاب الخلق الحسن، بالقول بالفعل في السراء والضراء، ظاهر وباطن. قال: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلس وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة. الثرثارون والمتشفقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشفقون، فمن المتفيهقون؟ قال المتكبرون. المتكبرون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هين لين سهل. يألفون ويؤلفون. قال وأبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الذين يبتغون للبراء العنب. حاول يأتي إلى البريء من هنا من هنا، يريد أن يوقعه، يريد أن يلبسه تهمة، يريد أن ينفر عنه، لا لشيء إلا لحزازة في النفس أو شيء في النفس. لا يا عباد الله، هذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المشاؤون بالنميمة، من هنا وهنا بضاعة ونميمة وغيبة. وقد كان السلف يقولون إن الغيبة ضيافة الفساق، ضيافة الفساق الغيبة. وكانوا يقولون إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، فاعلم أنه قد مكر به، نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة، بين المرء وزوجه، بين المرء وأبيه، بين الأخ وأخيه، بالأكاذيب وغيرها. قال المبتغون للبراء العنت، للبراء العنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا نيخ على صخرة استناخ. الصخرة متعبة وقاسية ويصعب على البعير أن يناخ على صخرة لكنه ينقاد، والمؤمن هكذا ولو في موضع فيه صعوبة استنيخ وهين ولين وكالجمل الأنف المخطوم من أنفه يقوده أدنى صبي، والمرأة والكبير والصغير. وكما قيل هينون لينون أيسار بنو يسر صيد بهاليل حفاظون للجاري من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وقديما قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت. آبائي وإخواني، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي الدرداء وغيره، جاء في حديث عائشة وأبي الدرداء وغيرهما أن حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم. إن العبد بحسن خلقه لا يبلغ درجة الصائم القائم، قائم الليل وصائم النهار، وهذا حسن الأخلاق. تجد الابتسامة، المعاملة الحسنة، السرعة الفيئة والرجوع، لو زل، لو حصل منه شيء، نفرة، أذية وغير ذلك، يرجع، يندم، يخاف، يتحلل، ما يعاند ولا يصر ولا يتجبر ولا يتكبر ولا يتعالى على عباد الله عز وجل. وإن قال له غيره كلمة حسنة قال مثلها وأحسن منها. الأحنف بن قيس كان سيد قومه ويضرب فيه المثل في الحلم، قالوا ساد قومه بالحلم، حليم ساد قومه بالحلم. جاءه رجل يوما وأغلظ عليه بكلمة، قال له لو رددت بواحدة لرددت عليك بعشر، يتحدث. فقال هون عليك، والله لو قلت عشرا ما سمعت مني واحد، لو قلت عشر كلمات ما تسمع واحد. أليس في كتب السنة والشيعة جميعا
ما ضرب مثل وقالوا شعرة معاوية؟ ما هي شعرة معاوية؟ قال لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شددت. طيب نحن ماذا نقول؟ ربما أحيانا لو كان بيننا وبين الناس جنزيرة دركتان ربما تنقطع، ما هو شعرة معاوية؟ ننظر راجع أنفسنا. الاعتراف بالحق فضيلة، لكن أحسن منه أن نجاهد أنفسنا على العمل، أن نجاهد أنفسنا على العمل. نحن نشكو حالنا إلى الله عز وجل ونتوسل إليه بمثل هذا وبيان هذا وطرق هذا الباب أن يعيننا على أنفسنا ويرزقنا حسن الأخلاق والآداب الحسنة الفاضلة في العاجل والآجل مع عباد الله عز وجل. أيضا حسن الخلق من أسباب عمارة الديار وزيادة الأعمار. عمارة الديار ما تخلو، ما تكون خرابا يبابا، ما يسلط من يدمرها ويهجر أهلها، حسن الأخلاق. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار، ويعمران الديار. تريد أن يبارك الله لك في عمرك ويزيد فيه، تريد أن يعمر دارك وبلدك وبيوتك وبيوت جيرانك ومن حولك، حسن الخلق، صلة الرحم، حسن الجوار. من ساء خلقه كما قال الحسن البصري من ساء خلقه عذب نفسه. هذا ينسقي مع الحديث. وأضرب لكم مثالا، أحيانا الإنسان تسوء أخلاقه ينفر منه القريب والبعيد، هذا يتآمر عليه، هذا يبغي له كلمة مع كلمة، ربما قتل أو قتل. طيب قتلت أو قتل، خربت الديار، ذهبت الأعمار، مات بسبب سوء أخلاقه على أكثر الأسباب، يقيمها ولا يقعدها، وفتنة طويلة عريضة من أجل كلمة أو موقف يمكن أن يتحاشى ويمكن أن يغض الطرف ويمكن أن يعرض. فإن الله تعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أجمع آية في القرآن كما قال ابن القيم وغيره لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سوء الخلق، ربما قتلت، ربما أذيت، ربما شرت، خربت الديار، ذهبت الأعمار. ومن ساء خلقه عذب نفسه. بعض من تسوء أخلاقهم بسبب النرفزة ولأكفه شيء تنبجس الحرب، سكر، ضغط، هبوط، أمراض، علل، أسقام، عذب نفسه. سوء الأخلاق جاءت أدت إلى علل وأمراض وضيق. سوء خلقك يؤدي إلى ضياع الوقت، يبقى فلان قال كذا، ليش ما رددت بكذا، ولماذا ما قلت كذا وكذا، ولا بد إذا التقينا أقول كذا وكذا، ضاع الوقت. قسى القلب، قسى القلب، وصار القلب محل الأحقاد والحسد والحقد، كيف ينتصر، كيف ينتصر نفسه، كيف يصدي حساب مع هذا، كيف يبغي له الغوائل، كيف يفعل معه. لا، ذكر ابن القيم في مدار السالكين وقال من زاد الخلق هو الدين، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، في الدين. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مدارج السالكين قال للأكل آداب، وللشرب آداب، وللدخول والخروج آداب، وللسفر آداب، وللإقامة آداب، ومع وفي الرضا آداب، وفي الغضب آداب، ولقضاء الحاجة والبول والغائط آداب. ثم قال عنوان سعادة العبد أدب المرء، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ثم قال وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ومكارم الأخلاق، وما استجلب ضد ذلك بمثل قلة الأدب. هؤلاء أئمة الإسلام سطروا لنا أروع الأمثلة في مثل هذا. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لما كان صغيرا مبتدئا في الطلب، قال: كانت أمي تعممني، تلبس العمامة وتقول: اذهب إلى ربيعة شيخ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. أمه العاقلة الذكية الفطنة تقول: اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، قبل أن تتعلم من علمه. وكان الطالب إذا رحل إلى عالم نظر في صلاته وفي هديه وسمته وكلامه. ولهذا يقولون: إذا أردت أن تعرف دين الرجل وعقله فانظر إلى أمرين. إذا أردت أن تعرف دين الرجل وعقله فانظر إلى أمرين: إذا أردت أن تعرف دينه فانظر في صلاته، وإذا أردت أن تعرف عقله فانظر في منطقه وكلامه، في منطقه وكلامه، فانظر في عقله، عاقل ولا غير عاقل، من خلال الكلام، وكيف فوت فرصا، وكيف على شياطين الجن والإنس، وكيف أنه بأخلاقه وحسن معاملته يكون مفتاح خير لنفسه ومفتاح خير أيضا لغيره. جاء في صحيح الأدب المفرد للعلامة الألباني، والأدب المفرد للإمام البخاري، في صحيح الأدب المفرد صح عن ابن عباس أنه قال: لو قال لي فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت: وفيك بارك. قال: وفرعون قد مات. فرعون قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت: وفيك بارك، وفرعون قد مات. طيب أين فرعون من غير فرعون؟ أين فرعون من غير صديق، عدو، قريب، بعيد، حتى مع المؤلف والمخالف؟ لا يعني حسن الخلق أن تقول للمبطل أنت محق، وللمشرك أنت موحد، وللمبتدع أنت على سنة، ولصاحب الشر أنت على خير، لا، لكن بين الخطأ والباطل والشرك والبدعة والمعصية بأدب، بأدب، حتى يكون لكلامك وقت عند هذا، حتى يكون لكلامك وقت عند مثل هذا، عند أن تتكلم، لأنك مأمور بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الآداب وحسن الأخلاق يحتاج إليه العالم والحاكم وطالب العلم والأب والأم والزوج والزوجة والابن والقريب والبعيد. هناك آداب مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب مع القرآن، آداب مع العلماء، آداب مع كبار السن، آداب مع صغار السن. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره؟ كبير السن ولو كان عنده معاصي ومقصر مذنب، هذا سبقني وسبقك إلى الإسلام وإلى الصلاة وإلى الصوم وإلى أعمال البر والصلاة وغير ذلك، له مكانة. ومن إجلال الله كما في الحديث الآخر: إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه. الأب والأم لهم آداب، الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني تواضع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولو كنت أعلم أهل الأرض وأبوك أكثر أهل الأرض فأنت مطالب أن تحسن صحبته وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك والمعاصي وغيرها وصاحبهما في الدنيا معروفا صاحبهما في الدنيا معروفا بالإحسان بالنفقة بالتواضع لهما ما تقول أنا عالم هو جاهل ما تقول أنا موظف كبير ومسؤول كبير رئيس أو وزير أو مدير أو غير ذلك وأبي جاهل ما يعرف حتى يقرأ ويكتب لا حق الأبوة حق الأبوة الزوجة لا حقوق وآداب والزوج كذلك يا إخواني لو طلب من كل واحد منا يطلب من امرأته يقول هناك من طلب مني شهادة سيرة وسلوك من أهل البيت من المرأة بدون خوف ولا مجاملة ولا شيء إيش تكتب عني وعنك شهادة حسن سيرة وسلوك في البيت لأن الشخص إذا اختلط مع غيره من الناس اختلاطا قليلا لا يلقى في اليوم إلا مرة في محاضرة في السوق في طريق في مسجد ممكن ما يظهر سوء الخلق ما يظهر ما عنده من أخلاق سيئة هذه تظهر في المعاملة في المخالطة ولذلك لما قيل لعمر أراد من يشهد وقد ذكر هذا الشيخ الألباني في بعض طرق هذا كلام قام من يشهد قال تعرفه قال نعم قال سافرت معه قال عاملته في الدرهم والدينار قال أنت جاره قال اجلس فلا أظنك تعرفه تسافر مع الشخص تعرف أخلاقه في حال الرضا والغضب والكرم والأمانية والإيثار ويسلمك يتخلى عنك وما أشبه ذلك أو يكون العكس تتعامل معه بالدرهم والدينار تعرف الحيل وليس همه إلا المصلحة له ولو على حسابك يغالطك يخدعك يغشك يحتال عليك يكذب عليك تعرف بالدرهم والدينار كم من الناس خلاقه ما شاء الله في المسجد وفي الطريق لكن تتعامل معه تجد الكذب واللف والدوران والحيل وغير ذلك وهكذا أيضا إذا كنت جارا للشخص لأن المجاورة طول فترة معه تعرف في حال الرضا والغضب والغنى والفقر والعسر واليسر بعض الناس تظهر أخلاقه إذا افتقر ولذلك في أيام رحيل الراتب وقلة ذات اليد والأوضاع التي نسأل الله أن يصلحها وأن يرفع عن البلاد الشر والبلاء تكثر سوء الأخلاق بعض النساء تحمل زوجها ما لا يطيق أريد وأريد وهات وافعل طيب فرقي يا مسلمة يا أمة الله يا أيتها الزوجة أو الأم أو البنت بين ارحمي هذا بين حال الغنى والفقر قلة ذات اليد وسعة ذات اليد يحصل طلاق يحصل يأتي العيد وكم من مسائل طلاق وكم من حنق من نساء البيوت ما أتى بالكسوة ما كسى الأولاد ما فعل ما عنده ما معه فمن لا يرحم لا يرحم المرأة تصبر على حاله وهي تعرف أكثر من غيرها حاله لا إذا استدين إذا فعل كذا وكذا أختها تقيس بزوج أختها وزوج بنت عمها وغير ذلك لا ما فيش قياس هنا ما فيش قياس فتجمد على الظاهر وأمر غير معقول المعنى لا تقيس في مثل هذا كذلك أيضا المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون ولا يستجيب الله لهم ومنهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها لو جاء يدعو عليها الله يجعل لها والله يفعل لها فيطلقها مستريح يدعو عليها لأنها قالت له ولأنها فعلت معه ما يستجيب الله لك دعاءك فيها لأنه بإمكانك أن تتخلص منها فإن لم ينفع فيها وعظ ولا نصح ولا إرشاد، نعم ما هناك امرأة معصومة ولا رجل معصوم، لكن إذا كان سوء الخلق سجية، سوء الخلق ديدا، سوء الخلق هو الغالب وهذا الذي يكون الكلام عليه، وإلا من ذا الذي يسلم؟ لا عالم ولا متعلم، لكن كونه يكون ديدا وسجية وغالب عليه لا يرجع لا يفي، هذا ديدا وهذه طريقته، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. كل أحد يجاهد نفسه، كل أحد يجاهد نفسه. ولذلك قال: ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. المطلوب في حال الغضب وفي حال الفقر وقلة ذات اليد أكثر ما هو مطلوب في حال الرضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه، من كظم غيظا كما في الحديث الآخر وهو قادر أن ينفذه خيره الله يوم القيامة من الحور العين يختار ما شاء. كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. ويذكر عن زين العابدين أن غلاما له جاء وعنده أضياف، قدم شرابا وأراقه عليه، غضب ضيوف يشكر عليه مرض ولا شيء من الشراب وبالخطأ، فقال له: والكاظمين الغيظ؟ قال: كظمت غيظا. قال: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. لأنهم كانوا يتعاملون بالدين وكانوا وقافين عند حدود الله، وكانوا وقافين عند حدود الله. لما أدخل أحد جلساء عمر رجلا من قرابته على عمر وقد استشفع به أن يدخله، ثم لما دخل أغلظ على عمر القول: أنت ما تأمر فينا في العدل ولا تعطينا الجزل ولا تفعل. فغضب عمر وهم به، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر. وجاء في الحديث كما في الأدب المفرد أن من أقبح خصال الرجل أن يقال له: اتق الله، فيقول: إليك علي، إيش دخلك؟ اتق الله أنت يا أخي، ذكرك بالله، اتق الله. إياك أن تكون ممن قال الله فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، عياذا بالله. ولكن هين لين المؤمن، هين لين سهل، يألف ويؤلف ويعفو ويصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ففي وقت الغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقديما قيل: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. المعتبر بالأخلاق والأحلام في وقت الغضب، أما في وقت الرضا يمكن لي ولك أن نكون على خير، ولكن في وقت الغضب كيف سيكون الحال؟ من الناس من إذا غضب قذف وكذب وافترى وأفشى السر وخان الأمانة وظلم وجاوز الحدود وقال ما لا يجوز له أن يقوله وعمل ما لا يجوز له أن يعمله، بل ربما قتل، عياذا بالله. فنحن مأمورون بحسن الخلق في السراء والضراء والعسر واليسر ومع الصديق والعدو والمؤالف والمخالف. إن مما يقوله الإنسان ويشعر بالمرارة، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. كان يبايع بعض أصحابه على أن يقول الحق ولو كان مرا، وهذا من الحق المر الذي يتحسر الإنسان وهو يقوله للواقع. ولكن هذا هو في كثير من الأحوال، كثير من الخلافات الدعوية والموجودة في الساحة ينقصها الأدب وحسن الخلق، ومنها ما يكون بين أهل الحق أنفسهم أو بينهم وبين غيرهم، والملازم والواقع والذي يعيشه الإنسان خير شاهد. فمثل هذا لابد، كم ينفر كم يشمت أناس يأتي يقول اقرأ قال فلان كذا وكذا، هذه أخلاقكم فيما بينكم بين، كيف أخلاقكم مع غيركم؟ فلان يقول كذا وكذا عن هذا، أمس يقول فيه كذا واليوم يقول فيه كذا وكذا، ربما فجر في الخصومة، ربما كذب، ربما افترى، ربما جاوز الحد، ربما ظلمه وحقره وأسلمه وخذله لشيء يكون بينه وبينه، تستطيع أن تقول هو مخطئ في كذا وكذا وكذا. لا يعني الرد على المبطل سوء الخلق، ولا يعني حسن الخلق أن تقر صاحب الباطل أو الخطأ، لا تلازم بين هذا وهذا. فكن على الجادة، كن على الصواب، كن على الصفاء والنقاء، وكن على حسن الخلق. يا إخوان، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذا دخل الخل في العسل أفسده، لا طعم ولا ريح ولا لون، فأغيره تماما. وهكذا أيضا من يكون على أخلاق سيئة، قد سبق أن داع إلى الله، تريد أن تقرب الناس إلى الله عز وجل، تريد أن يقبل الناس الحق، لا يكون صاحب الباطل الذي يدعو إلى الباطل أحسن خلقا منك وأنت على سنة، لأن قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس خلقا، والذي أمرنا أن نتأسى به في السراء والضراء والعسر واليسر وغير ذلك. ولا يعني هذا أنك ما تتكلم في باطل ولا في مبطل، ولا لا يعني هذا، لكن إن تكلم بعلم وعدل وتقوى وورع وخوف من الله عز وجل وأدب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس خلقا وأحسن الناس هديا قال: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: إنك مرؤون فيك جاهلية لأبي ذر. وقام رجل يخطب وقال: بئس خطيب القوم أنت. إذا كان هناك من يستحق التوجيه الزجر، من يستحق التأنيب يؤنب، من يستحق التأنيب يؤنب، لكن لابد أن ينظر الإنسان في مثل هذا الأمر. إذا كان صاحب الباطل ربما أثر على الناس بحسن أخلاقه فقبلوا ما عنده، فيأتي الإنسان ويقول: أنا أبقى مع هذا وأتأثر بهذا وأسير مع هذا ولا أسير مع هذا. لماذا؟ قال: شوف أخلاق هذا، شوف الابتسامة، الكلمة الطيبة، الزيارة، المواساة، الدعاء، طرح المسألة بأدب وخلق وغير ذلك، الحق ما يروج سوء خلق، ولا رفع صوت عند الخصومة، ولا تهديد وعيد وإبراق وغير ذلك. الحق قوي بنفسه، والباطل ضعيف، ولو لمع وروج له كيفما روج هو باطل. فلذلك هذا أمر مهم ينبغي علينا أن نتواصى به، أن نتواصى به وأن نحرص عليه، وأن نحرص عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر العقيدة الواسطية، وهي من أشهر كتب الاعتقاد التي كتبها علماء الإسلام، جعل في آخرها أن من صفات وخصائص أهل السنة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يدعون إلى مكارم الأخلاق، يعملون دعوة وعمل، وينهون عن سفاسف الأخلاق ويبتعدون عنها. فنجاهد أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة أصحابه وخلفائه، سيرة أئمة الإسلام وما كانوا عليه من هدي عظيم، نجالس أصحاب الأخلاق الحسنة، نبتعد عن أصحاب الأخلاق السيئة. قد سمعت الإمام الشافعي يقول: وعدم مجالسة العالم الذي ما عنده خلق وأدب. فيحرص الإنسان على مكارم الأخلاق ومجالسة أصحابها، ويجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل ويتوسل إليه ويشرب ماء زمزم بنية أن يهديه الله إلى أحسن الأخلاق. نوصي أنفسنا وغيرنا بهذا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. عند أبي داود قال: يا رسول الله، تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. أحيانا بعض الناس يكون عنده رزانة وهدوء وسمت، خلقه الله هكذا هادئ كالسمن الجامد كما يقال، عنده رزانة جاءت الاستقامة تممت وكملت نور على نور. بعض الإنسان عنده هنا وهناك ويجاهد نفسه بين الفين والفين. إذا كان صادقا في ذلك، في إصلاح نفسه وفي أن يسير في الطريق المستقيم وأن يحسن أخلاقه عملا بالقرآن وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على ما سار عليه سلفنا الصالح، وينفع نفسه والناس، فالله تعالى يعينه. لأن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي كلام أشج عبد القيس لما قال: تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال العلماء: الأخلاق قسمان، جبلي ومكتسب بالمجاهدة والرياضة ومجالسة أصحاب الأخلاق الحسنة والبعد عن سيء الأخلاق، فإنهم جلساء سوء يؤثر عليه بأخلاقه السيئة وتستفيد منه ويرتد عليك من طباعه، والصاحب ساحب. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما عند الترمذي وغيره، قال له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: بتقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، وبحسن الخلق تصلح ما بينك وبين عباد الله ولذلك إذا استحسننا شيئا، ما يكفي أن نقول: ما شاء الله، كلام طيب، كلام حسن. يسمع الإنسان خطبة أو محاضرة أو درس أو موعظة تعجبه فيقول: تكتب بماء الذهب، كلام ما شاء الله. لا يكتب ماء الذهب ولا ماء الفضة، اعمل به. فقد جاء في أوائل المدونة المقدم ذكر أن الإمام مالك، وأختم بهذا، قال: كان عنده المأمون وأخوه محمد يكتبان عندهم، فلما فرغ من مجلس التحديث قال أحدهما الإمام مالك: يا أبا عبد الله، أتأمرني أن أكتب هذا بماء الذهب؟ قال له: لا تكتب بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه. لا تقل يكتب ماء العيون، يكتب ماء الذهب، اعمل بما فيه. إذا كنا نقر أن ما نسمعه في موعظة، في خطبة، في درس، في محاضرة أنه حق، فلنعمل به. ولا يحملنا كوننا عندنا تقصير، كلنا ذاك المقصر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نجاهد أنفسنا، يعين بعضنا بعضا، نبتعد عن البغي، الظلم، الغل، الحقد، الحسد، ونتحلى بمكارم الأخلاق والسكينة، التأمل، التثبت، الورع، الكلمة الطيبة مع القريب والبعيد، الصبر، حسن الظن، والتثبت وغير ذلك. كل هذه أمور مطلوبة تنفعك ولا تضرك. قد قيل قديما: ما ندم حليم ولا ساكت، وقال قائل: ما إن ندمت على كلامي مرة، على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. قال: ما إن ندمت على سكوتي مرة. تسكت أحيانا ما يضرك شيء، سيكفيك غيرك، إذا كان لا يحتاج إلى كلامه، كلامه قد يضر قد لا ينفع، وغيره قد يأتي بما وحسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. وقيل: المتكلم ينتظر الفتنة، والساكت ينتظر الرحمة، في كثير من المواطن. وإلا من تكلم بالحق ودعا إليه ينتظر رحمة الله عز وجل والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ونجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا. مر علي، ولا أذكر الموضع الذي مر علي كلام ابن حزم فيه، ابن حزم الإمام أبو محمد قال: لقد مرت علي سنوات وأوقات أعاني من حقد وغل وحسد، قال: فكنت أجاهد نفسي أياما حتى أني كنت أمرض، يمرض من شدة المجاهدة. أنت طبيب نفسك، العاقل خصم نفسه، وأنت طبيب نفسك، ورب البيت أدرى بما فيه، يعرف الإنسان ما عنده. جاهد نفسك، ادعو الله عز وجل. والله لقد سمعت غير مرة في دروس شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ورفع منزلته، كان يقول: والله لولا شماتة الأعداء لسجلت شريطا أذم فيه نفسي، لولا شماتة الأعداء لسجلت شريطا أذم فيه نفسي. فنحن غير راضين عن أنفسنا. فلذلك من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ندعو لأنفسنا، نعين أنفسنا، نسدد ونقارب، والله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرزقنا، أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نتوسل إليك بهذا العمل الصالح وبهذا الذي قيل، وباعترافنا بحالنا وتقصيرنا، نتوسل إليك بذلك أن تعيننا وأن تحسن أخلاقنا، وأن تأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن تجنبنا ما يبغض وتأبى، وأن تستر عيوبنا، وأن تعيننا على أنفسنا. ونسألك يا أرحم الراحمين ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة القتل والغلاء والوباء والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر من بهلاكه وتدميره صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله جميعا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الإجابة على الأسئلة أنبه على أمر ذكرته أثناء المحاضرة، وهو أن من الناس من تسوء أخلاقه فربما جلب على نفسه السكر أو الضغط أو غير ذلك. لا يفهم من هذا أن كل من فيه سكر أو ضغط سيء الأخلاق، لا، فلكن من الناس من قد يسبب ذلك لنفسه بسوء خلقه. وإلا أعرف أناسا بعضهم يقال عنه بنك الأخلاق وفيه سكر وعلى خلق حسن، وأعرف أناس من أسوأ الناس أخلاقا وما فيه لا سكر ولا ضغط، فليس مقياسا. لكن من الناس من ربما ساءت أخلاقه فسبب لنفسه بعض الأمراض، ولا يعني أن من فيه بعض الأمراض والعلل أنه دليل على سوء أخلاقه. فأردت أن ننبه على هذا، على هذا الأمر، لئلا يظن أن يعني كل من فيه شيء من هذه الأمراض دليل على سوء أخلاقه.
طيب، يقول هنا أخونا السائل السؤال الأول، قال: كيف يطلق على المرأة أنها سيئة خلق في الحديث من صبر على أذية زوجته فله الجنة؟ أولا، الذي قال ما قال كما ذكر في المحاضرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع في باب حرف الفاء: ثلاثة يدعون ولا يستجيب الله لهم. هذا الحديث الذي ذكره لا أعرف صحته ولا من أخرجه، ولا من أخرجه حتى يجمع بين الحديثين. ومن جهة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المقصود بسيئة الأخلاق سجية لها، الغالب عليها سوء الخلق. أما خلق معين من يسلم، من يسلم منا جميعا، لكن الذي يكون سوء الخلق ديدنه الغالب عليه، وإذا حصل منه سوء خلق ونوصع زاد عتوا ونفورا، لا يكاد يرجع، لا يكاد يندم على سوء خلقه، على سوء تصرفه مع قريب أو بعيد أو صديق أو زوجة أو أب أو ابن أو غير ذلك. لأن حسن الخلق يطالب به العالم والتاجر والطبيب والضابط والمهندس والعامل والأب والابن والأخ، كل أحد مطالب بمثل هذا. وقد فتحت بعض البلاد في شرق آسيا بحسن أخلاق التجار اليمنيين لما تأثر الناس بإسلامهم وبأخلاقهم وحسن تعاملهم ودينهم، فدخلوا في الإسلام تأثرا بهم. طيب، هنا يقول: نأمل توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي الحديث، وما نوع النفي في الحديث، وكيف نجمع بينه وبين حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. قوله لا عدوى ولا طيرة يتضح معنى النفي: هل النفي هنا للوجود الحسي أم الوجود الشرعي أم نفي لكمال يتضح في الجمع كما سيأتي. وقوله الطيرة ما كان يتشائم به أهل الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يسافر زجر الطير، فإن طارت جهة اليمين تفاءل خيرا، وإن طارت جهة الشمال ألغى ذلك السفر وتلك الصفة وذلك الزواج. ولذلك قيل: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وأما قوله لا هامة، نوع من أنواع الأمراض، وقيل البومة التي تهيم في الليل، وقيل صوت ينبع من المقبرة، وقيل غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أراد أن ينفي التعلق بمثل هذا والبناء عليه. ولا صفر، قيل لا تشاؤم بشهر صفر، وقيل صفر داء كان يصيب بطون الإبل. وأما الجمع بين الحديثين لا عدوى، ومع قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، فللعلماء الشراح كلام كثير في ذلك، كالإمام النووي والخطابي والحافظ ابن حجر، وكذلك أيضا من هؤلاء ابن الصلاح وغيرهم كثير من أهل العلم تكلموا على الجمع بين الحديثين، واختلفت وجوه الجمع. وأقرب ما قيل في ذلك أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإلا فمن أعدى الأول، وإلا فمن أعدى الأول. ليس هناك نفي للعدوى، العدوى موجودة لكن بإذن الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. يعني إذا كانت إبلك أو بقرك أو أغنامك مريضة، لا توردها على إبل وبقر وأغنام صحيح، من أجل أن لا تنتقل إليها العدوى، لكن لا تنتقل إلا بإذن الله. وإلا فمن أعدى الأول، وإلا فمن أعدى الأول. فيكون فر من المجذوم من باب البعد عن الأسباب، وإلا فإذا أراد الله الشيء كان. هذا أقرب ما ذكره العلماء في الجمع بين الحديثين. طيب، هل من عليه دين يلزمه الحج؟
من لا يستطيع الحج لوجود ديون، لأن الذي عليه دين معناه أنه ليس في يده شيء يحج به، لو كان بيده شيء لقضى دينه وأسكت المطالب له بذلك، فحينئذ لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة زاد وراحلة وأمن الطريق، وبعض العلماء يقول زاد وراحلة تصلح لمثله، يعني مثلا وزير أو رئيس دولة ما يمكن ما يستطيع يركب النقل الجماعي ولا على الإبل في الطرق، كذلك أيضا ما يستطيع أن ينزل في مكان ينزل فيه الكثير من الناس. فعلى كل حال من عليه ديون حالة وليس في يده شيء ما يستطيع أن يذهب يحج، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الحج، فلا يجب عليه أن يحج. ولو مات لم يمت على معصية ولا آثم ولا نقص دينه ولا إيمانه ولا إسلامه، ومن حج عنه فإنما يحج عنه على سبيل التبرع والتنفل، لأن بعض الناس يأتي ويقول أبوه مات أو أمه وكانوا فقراء ما يقدرون على الحج، فيذهب هو أغناه الله بعد سنين وعمل وتكسب، قال أديت فريضة الحج عن أبي، أديت فريضة الحج عن أمي، ما فرض الله عليهم الحج لأنهم ماتوا غير مستطيعين، فلم يكن الحج فريضة في حقهم، وإنما أحسن إليهم بر بهم ونفعهم بذلك ويؤجر على ذلك، وهم كذلك يؤجرون. يقول نريد بعض أدلة القرآن على أن الله جعل المؤمنين كنفس واحدة، راجع المحاضرة الماضية ذكر فيها بعض الأدلة على ذلك. طيب يقول كيف تكون نية الصيام في رمضان ومتى تكون؟ النية تكون تبيت من الليل، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها كما يفعل في بعض المدن، يقوم الإمام بعد صلاة المغرب من كل يوم رمضان ويلقن الناس النية أن ينهوا، هو يتكلمهم يردوا بعده ينهوا الصيام اليوم الثاني، لا النية محلها القلب، كونك تعرف أن غدا من رمضان وتنوي أن تقوم للسحور وأنك ستصوم هذا كافٍ، هذا كافٍ. ولذلك اختلف العلماء هل تكفي النية للشهر كله أم لكل يوم النية، فمن أهل العلم من يقول تكفي نية للشهر كله من أئمة الإسلام، وإلا أن يحصل انقطاع بمرض أو سفر فحينئذ يجدد، ومنهم من يقول لكل يوم نية مستقلة من الليل، لأن كل يوم يفصله عن يوم الآخر، إفطار أفطر وأحل الله له ما أحل ليلة الصيام من أهله وطعام وشراب إلى طلوع الفجر، فيحتاج أن يبيت النية من جديد، فكونه ينوي أو القيام للسحر يعرف أن غدا رمضان ما يخطر على باله أن يفطر أو يأكل أو يشرب فهذا كاف، والنية كما سبق لا يتلفظ بها وإنما محلها القلب. يقول ما هو أحسن تعريف لحسن الخلق؟ يذكر في هذا ما نقل عن الحسن البصري أنه قال بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل النداء يعني أن تبذل للناس الخير الديني والدنيوي، خير الديني من تعليم أمر معروف نهي عن منكر وعظ إرشاد توجيه وما أشبه ذلك، والخير الدنيوي في مساعدتهم الإحسان إليهم قضاء حوائجهم تفريق كرباتهم شفاعة لهم مواساتهم في السراء والضراء عيادة مريضهم تبع جنازهم وما أشبه ذلك، وطلاقة الوجه أمرها معروف، كلمة طيبة طلاقة الوجه معهم، تبسم في وجه أخيك صدقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق كما في الصحيح صحيح مسلم. يقول بعض الناس يبقى مع أهل البدع والأهواء بحجة أن أخلاقهم طيبة ويترك أهل السنة لأنهم على وهم على الحق لأن أخلاقهم سيئة. أولا لا نسلم بأن أهل الحق أخلاقهم سيئة بإطلاق. وعند أن نتكلم على هذا نريد أن نصحح ما هو موجود، لا يعني هذا أن نتكلم أهل السنة سيء الأخلاق وأهل الباطل أخلاقهم حسنة، لا، أهل السنة أحسن من في الباب، أحسن من في الباب، علماؤهم وطلابهم، وليسوا معصومين، لا العلماء ولا الطلاب، ولا الطلاب. وما يكون من خطأ عند أهل السنة فعند غيرهم أضعاف، وما يكون من حق عند غيرهم فعند أهل السنة أضعاف. وحينئذ لا يغرنك سوء خلق هذا المعين، طالب العلم المعين، سوء أخلاقه، تتركه وتذهب إلى صاحب باطل يفسد عليك دينك وعقيدتك، وربما أوردك الموارد، عرضك للفتن والشرور عيابا بالله. ناصح هذا أو اتركه وذهب إلى غيره، هذا على أخلاق سيئة دعه وذهب إلى آخر ممن أخلاقهم حسنة، لئلا تتأثر بسوء أخلاق هذا، وناصح. وينبغي علينا جميعا ألا نكون فتنة. الله تعالى يقول ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فلا نكون فتنة للآخرين، نخذ عن دين الله عز وجل بأخلاقنا. لسنا جميعا معصومين، لا المتكلم ولا السامع، نسجد ونقارب، نعترف ما عندنا من تقصير ونقص وسوء خلق، ويقوم بعضنا بعضا، يعين بعضنا بعضا، يأخذ بعضنا بيد بعض. ولنفرض مثلا أن أهل الحق، وهذا الأمر غير واقع، الواقع على خلافه، أن أهل الحق جميعا على سوء خلق، لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، لكن من أهل الحق من أخلاقه سيئة، طالب علم داعي الله وغيره، كما أن من أهل الباطل من أخلاقهم أبعد وأبعد وأظلم وأطغى. لكن من كان من أهل الحق، لنفرض أنه ما عندك إلا شخص في بلدك في حارتك على حق وعلى سداد وصواب واستقامة، لكن أخلاقه سيئة، ما يسوغ لك هذا أن تذهب إلى صاحب باطل لأن أخلاقه حسنة، هذا بخلقه الحسن قد يدعوك إلى باطل، إلى فتنة، إلى شر، إلى شر. وليست كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شحمة. وإلا هناك من أعداء الإسلام يهود ونصارى من عندهم وفاء بالوعد أحسن من بعض المسلمين، لكن هل معنى هذا أن اليهودي والنصراني وعد، بعضنا يقول لك وعد إنجليزي، أن وعود اليهود والنصارى لحسن أخلاقهم أنهم أفضل من المسلمين؟ أعوذ بالله، بعض الناس يقول الكفار أحسن من المسلمين، انظروا كيف أخلاقهم. لا، ملء الأرض من سيء الأخلاق من المسلمين، ملء الأرض من سيء الأخلاق من المسلمين خير من أضعاف أضعاف أضعافهم ممن حسنت أخلاقهم من الكفار. هذا مؤمن وهذا كافر، هذا في الجنة وهذا في النار، هذا سوء أخلاقه يوشك أن تحسن أخلاقه وأن ينهاه ما يقوله. يا أخي صاحب الحق يذكر الآية والحديث، يقرأ في التفسير في السير، يوشك أن تحسن أخلاقه وأن يقوم وأن يعتدل ويعترف بهذا، يجاهد نفسه على مثل هذا. فليس هذا مصورا وليس هذا مبررا، ولا نسلم أن أهل الحق جميعا أخلاقهم سيئة، حاشا وكلا. لكن من أهل الحق قد يكثر في مكان ويقل في مكان من أخلاقهم سيئة، قد يتصور هذا أحيانا يحصل سوء خلق من بعض الدعاء أو حتى علماء أو طلاب علم، وقد ذكرته من قبل، هذا واقع موجود لا سيما في باب الرجوع. انظروا بعض المقاطع، بعض الملازم، بل البعض قد يتطاول على بعض أهل العلم وعلى من هم ربما علموه وعظوه وأخذوا بيده، يتطاول يأتي بكلام بذيء، هذا موجود واقع، لا يستطيع الإنسان أن يدفعه أو أن ينكر أو يجحد، لا هذا موجود، لكن لا يقر ولا يرضى، ويتألم الإنسان والله عند أن يقرأ، لا سيما إذا كان بين الحق أنفسهم، شخص يتطاول يتكلم بكلام باطل، ولا نرضى حتى مع أهل الباطل ومع أهل الأهواء أن يفجر الإنسان في الخصوم، أو أن يكذب، أو أن يظلم، أو أن يتكلم معهم بسوء خلق، لا، ما يرضى مثل هذا. وقولوا للناس حسنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجنبنا جميعا ما يبغض ويأبى، وجزاكم الله جميعا خيرا، الحمد لله رب العالمين.